إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ السَّلَامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَعَلَى وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب كما صلى نبي في سبيله خلقه وخلقه وقيله شمائل النبي في شمائل شمائل النبي في وصولة الوصي من فضائله فتى قريش عند الفتى الوجود انت بعد قرأ مع الشيخ الأصفهاني فتى قريش عند الفتى وليسها بل أسد الأسود فتى قريش عند الفتى وليسها بل أسد الأسود ذاك علي ابن الحسين ابن علي ذاك علي ابن الحسين قصيفة اللطف الخفي والجلي ذاك علي يا ابن الحسين لطيفة لطف الخفي والجلي هو النبي هو النبي هو النبي يفي معارج العلا لكن عروجه بطاف كربلا هو النبي يفي معارج العلا شلفه غادره ابن مرة الغدار غادره ابن مرة الغدار فكاد يا والفلك الدوار اسمع اسمع لما اصيب اتهامة الكرامة قول 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 لما اصيب اتهامة على ابي
وسلم على محمد وعلى محمد.
عليه وآله من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صدق الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. من خلال هذا الحديث الشريف يكون حديثنا منصبا في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان دلالات هذا الحديث، والنقطة الثانية في بيان المعرفة المطلوبة بإمام الزمان عجل الله فرجه، والنقطة الثالثة في بيان ثمرات المعرفة. أما ما يرتبط بالنقطة الأولى وهي بيان دلالات هذا الحديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، هذا الحديث من الأحاديث المهمة بالنسبة لنا، لأن هذا الحديث مما أجمعت مصادر المسلمين على روايته عن النبي صلى الله عليه وآله، ونستطيع أن نستفيد من هذا الحديث كثيرا في مجال المحاورة والمناظرة والمخاصمة مع الطرف الآخر. هذا الحديث الشريف له دلالات ثلاث. الدلالة الأولى، يدل هذا الحديث على أن الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله متعينة في أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. كيف يدل هذا الحديث على ذلك؟ يدل هذا الحديث على ذلك إذا ضممنا إليه مقدمة تاريخية. هذه المقدمة التاريخية من المقدمات المسلمة والتي لا مجال للتشكيك فيها، وهي أن الصديقة الطاهرة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لم تبايع من تصدى للخلافة بعد النبي، وإنما كانت تدعو لإمامة أمير المؤمنين وتدفع الناس لإمامة أمير المؤمنين وتعاتب الأنصار الذين خذلوا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، مما يعني بأن الزهراء كانت تدعو إلى بيعة أمير المؤمنين عليه السلام في الوقت الذي لم تبايع فيه غير علي. فهنا نحن نسأل المسلمين، نقول لهم إذا كان الحق مع علي فإن الزهراء قد بايعت عليا، وإن كان الحق مع غير علي والزهراء لم تبايعه فلازم ذلك أنها ماتت ميتة جاهلية، يعني ماتت ميتة كفر وضلال. وهل يجرؤ أحد من المسلمين أن يقول بأن الزهراء قد ماتت في كفر وضلال، لا يستطيع مسلم أن يتفوه بذلك، فإذا لا بد أن يلتزم بأن الزهراء عليها السلام بايعت إماما، فأن الزهراء لم تبايع فلانا فخلان، ففلان ليس بخليفة النبي ولا بإمام المسلمين، وإنما إمامهم من دعت الزهراء إلى إمامته وهو علي بن أبي
طالب.
إذن الدلالة الأولى التي نستفيدها من حديث من مات ولم يعرف أن الإمامة بعد النبي لمن؟ لأمير المؤمنين. الدلالة الثانية التي نستفيدها من حديث من مات هي أن الإمامة من أصول الدين وليست من فروعه. هنالك من يقول بأن الإمامة ليست من الثابت وإنما هي من المتغير، بمعنى أن الإمامة قابلة لاجتهاد المجتهدين وخاضعة لاجتهاد المجتهدين، حالها حال أي مسألة فقهية. الفقهاء يختلفون في مسألة فقهية، يحتمل أن يكون الصواب مع فلان ويحتمل أن يكون الخطأ مع فلان، والكل معذورون. الإمامة هكذا أمر متغير وليس بثابت، بل هو يتغير بتغير آراء المجتهدين. نحن نقول هذا الحديث يكذب هذه الدعوة ويظهر زيفها، لأن هذا الحديث يصور لنا الإمامة بأنها على سياق التوحيد وبأنها على سياق النبوة. فكما أن التوحيد من مات جاهلا به يموت ميتة جاهلية، يعني ميتة كفر وضلال، كما يكون كما يموت أهل الجاهلية، وكما أن الجاهل بالنبوة يموت ميتة جاهلية، كذلك الجاهل بإمامة أهل البيت، كذلك الجاهل بالإمامة. المسألة الفرعية، المسألة الفقهية القابلة للتغير والاجتهاد، عندما يجهل بها الإنسان ما يموت بلا دين. الإنسان لو جهل مسألة فقهية، ولعل أكثرنا نجهل كثير من المسائل الفقهية، فعندما نموت لا نموت بلا دين، لأننا قد جهلنا مسألة فقهية فرعية. نعم يعاقبنا الله على تقصيرنا بعدم تعلمنا للمسائل الفقهية التي نحتاجها، ولكن يبقى ديننا محفوظا لنا. فعندما يقول النبي الإمام من لم يعرفها يموت بلا دين، معنى ذلك أن الإمامة ليست من المسائل الفرعية، بل هي من المسائل الأصلية على وزان التوحيد وعلى وزان النبوة. فكما أن التوحيد والنبوة أمران ثابتان لا يتغيران ولا يقبلان الاجتهاد، فكذلك إمامة محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الدلالة الثالثة التي يدل عليها حديث من مات ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف ووجوده. هنالك الآن من يظهر على القنوات الفضائية وتروج له القنوات الفضائية بعنوان أنه شخصية شيعية وبعنوان أنه كاتب شيعي، الكاتب الشيعي أحمد الكاتب، الشخصية الشيعية أحمد الكاتب، ويروج له في القنوات الفضائية على أنه شخصية شيعية. ثم عندما يأتي ويتحدث يقول أنا شيعي وأؤمن بإمامة الأئمة، ولكن أعتقد بأن الإمام المهدي ليس بموجود. لا دليل عندنا على أن الإمام المهدي موجود ويبدأون بالترويج له على أنه شيعي متفتح تجرأ على ثوابته وتجرأ على معتقداته وفرح بأن الإمام المهدي غير موجود. نحن نقول هذه الدعوة من مثل هذا الشخص الذي يدعي التشيع وهو كاذب مفتر في دعواه، لأن من أنكر ولادة الإمام المهدي فليس من الشيعة بإجماع الفقهاء. هذا الإنسان عندما ينكر ولادة الإمام المهدي ويقول بأنه يؤمن بإمامة الأئمة، أول من يكذبه ويفضح ضيفه هذا الحديث الشريف: من مات ولم يعرف إمام زمانه، يعني أن لكل إمام زمان، لكل زمان إمام، ويجب على كل أناس معرفة إمام زمانهم. نسألك يا من تدعي التشيع لأهل البيت وتؤمن بإمامتهم، عندما مات الإمام العسكري الذي تؤمن بإمامته من هو إمامك؟ إن قلت بأن إمامي هو الإمام المهدي قلنا لك أنت تقول بأنه غير موجود، فكيف يصبح إماما لك؟ إن قلت بأن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو إمامي، قلنا لك بأنه ليس بموجود. وإن قلت بأن الإمام ليس بموجود بل سيوجد، قلنا لك لقد كذبت حديث النبي صلى الله عليه وآله القائل بأن لكل زمان إمام، فلا بد من وجود إمام بعد الإمام العسكري، ولا إمام إلا صاحب العصر
والسلام.
إذا حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه له دلالات ثلاث: الأولى الإمامة لعلي لا لغيره، الثانية الإمامة أصل من أصول الدين كالتوحيد والنبوة وليست فرعا من فروع الدين ومن المتغير، ثلاثة ولادة المهدي ووجوده أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. النقطة الثانية من حديثنا هي بيان المعرفة المطلوبة بإمام الزمان. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: يا زرارة، من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية، ومن مات وهو عارف بإمام زمانه لم يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر، ومن مات وهو عارف بإمام زمانه كان كمن هو مع القائم في صفاته. ويقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لأحد أصحابه: إذا حضرت ذلك الزمان، يعني هذا الزمان الذي نعيشه الآن، إذا حضرت ذلك الزمان فادع بهذا الدعاء: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. إذن الروايات تركز تركيزا بالغا على ضرورة معرفة الحجة، على ضرورة معرفة الإمام. ما هي المعرفة المطلوبة منا بإمام زماننا؟ هنالك أربعة جوانب للمعرفة المطلوبة. الجانب الأول: معرفة ولادته صلوات الله وسلامه عليه. نحن الآن في زمن التشكيك في ولادة الإمام المهدي أجل الله فرجه، وتنطلق هذه التشكيكات من الوسط الشيعي، وتنطلق هذه التشكيكات ممن يدعون التشيع لأهل البيت، وقد أخبر أهل البيت عن ذلك. فورد في الرواية عن الإمام الباقر قال: يا زرارة، وهو المنتظر، وهو الذي يشكك الناس في ولادته، فعندئذ يرتاب المبطلون. الإمام الباقر يقول: سيأتي زمان على الشيعة يشككون في ولادة الإمام المهدي. والآن بدأت تنتشر بوادر التشكيك. لذلك أول معرفة نحن شيعة الإمام نحتاج إليها معرفة ولادته، ويكفينا لمعرفة ولادته وللدليل على ولادته حديث الثقلين المبارك، حيث يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين: وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. القرآن لن يفترق عن العترة التي أمر بالتمسك بها، والعترة لن تفترق عن القرآن. فمتى ما كان القرآن موجودا سيكون الإمام الهادي من العترة موجودا، وإذا وجد القرآن ولم يوجد الإمام لزم من ذلك عدم صدق النبي في إخباره صلى الله عليه وآله. إذن متى ما كان القرآن موجودا، والقرآن موجود، فالإمام لا بد أن يكون موجودا، وإلا افترق القرآن عن العترة. وهذا دليل واضح، وأدلتنا كثيرة على ولادة صاحب العصر والزمان ووجوده صلوات الله وسلامه عليه. المعرفة الثانية التي نحتاجها معرفة خصوصياته صلوات الله وسلامه عليه. الإمام المهدي له خصوصيات، وإذا تعرفنا على هذه الخصوصيات ستوجد عندنا حصانة في مقابل الكثير من الدعاوى الزائفة التي يروج لها الآن. أنا أركز لك على خصوصيتين. الخصوصية الأولى: تكذيب مدعي المشاهدة. من خصوصيات الإمام المهدي أن من يدعي مشاهدته فهو كاذب. ورد في الرواية عنه التي بعث بها إلى علي بن محمد السمري آخر سفرائه رضوان الله تعالى عليه، ورد عنه عليه السلام: وسيأتي من شيعتنا، وسيأتي قوم من شيعتنا يدعون المشاهدة، فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر. الآن بعض الأشخاص حتى في بلادنا باسم الإمام المهدي يقول: أنا الإمام أمرني أن أقول لكم كذا، أنا الإمام عليه السلام وجهني أن أقول لكم كذا، أنا الإمام أمرني أن أفعل كذا. كل من يدعي الصلة بالإمام ويدعي رؤيته فهو كاذب، فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر. تسألني سؤال تقول: طيب علماؤنا الذين رأوا الإمام عليه السلام هؤلاء كيف لو كانت المشاهدة ممتنعة، كيف هؤلاء شاهدوه؟ علماؤنا شاهدوا ولكن لم يدعوا، علماؤنا شاهدوا ولكن لم يدعوا. ليس هنالك من علمائنا من قال: أنا رأيت الإمام المهدي وأنا وصلت بحضرة الإمام المهدي، وإنما كان تلامذتهم وأصحابهم يتتبعونهم ويتتبعون أين يذهبون ومع من يلتقون، فكان يكشف لهم عن لقائهم بالإمام الحجة فيحدثون الناس عن أساتذتهم، وإلا فإنه لا أحد من علمائنا يدعي المشاهدة للإمام. كل من وصل لمشاهدته لم يدعي، وكل من ادعى لم يصل إلى مشاهدته بل هو كذاب مفتر. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية للإمام المهدي، ونحتاج إلى معرفة خصوصياته: تكذيب من يوقت لظهوره. الآن أيضا رائج التوقيت لظهور الإمام على ألسنة الكثير: الإمام سيخرج في السنة الكذائية، الإمام سيخرج بعد أشهر، الإمام سيخرج في اليوم الفلاني. هذا النوع من الدعاوى كله دعاوى كاذبة زائفة، لما ورد عنهم بأن من خصوصيات الإمام المهدي عجل الله فرجه عدم إمكان توقيت وقت ظهوره للناس. ورد في الرواية عن الفضيل قال: سألت الإمام الباقر عليه السلام: ألي هذا الأمر وقت؟ قال: كذب الوقاتون، كذب الوقاتون، كذب الوقاتون. كل من تسمع منه يوقت للإمام فهو كاذب. ويقول الإمام الصادق: كذب الموقتون، لم نوقت فيما مضى ولا نوقت فيما يستقبل. من خصوصيات الإمام عدم إمكان توقيت وقت ظهوره. إذن الجانب الثاني من جوانب المعرفة اللازمة بالإمام المعرفة بخصوصياته. الجانب الثالث من جوانب المعرفة اللازمة بالإمام عليه السلام معرفة علامات ظهوره. الآن وقد بدأ تطبيق هذه العلامات بصورة عشوائية، وبدأ التنبؤ بهذه العلامات وبدأ التفقل بهذه العلامات، نحتاج إلى معرفة علامات ظهوره ومقدار ما تنطبق عليه حتى لا تأخذ من الأهواء، حتى لا تأخذ من الأباطيل. الإمام له علامات خمس حتمية، هذه العلامات لا بد أن تتحقق، لا بد أن تقع، وهذه العلامات لا تقبل التزوير ولا تقبل الخطأ ولا تقبل التدبير. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: للقائم من آل محمد سمعت صلوات أنا ما سمعت.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
للقائم من آل محمد خمس علامات: اليماني والسفياني والصيحة في السماء وقتل النفس الزكية والخسف في البيداء. هذه علامات الخمس هي العلامات الحتمية المهمة التي لا تقبل التغير ولا تقبل التلبيس. أولا اليماني، واليماني رجل من أهل صنعاء يخرج حاملا راية الدعوة إلى الإمام عليه السلام، ورايته أحدى الرايات. لكن لابد أن نعرف بأن هذه الراية إنما تخرج مع اجتماع العلامات الأخرى، لأنها تحدث وبعدها بسنوات تحدث علامات أخرى. لا، هذه العلامات متقاربة. أول علامة اليماني، ثاني علامة السفياني، عثمان بن عنبسة الذي يتولى على العراق وعلى الشام وما جاورهما ويهلك الحرث والنسل. ثالث علامة الصيحة في السماء، هذه علامات لا تقبل التحريف لا تقبل التغيير. الصيحة في السماء، ينادي جبرائيل بين السماء والأرض ويسمعه جميع أهل الدنيا، كل مجتمع بلغته ماذا يقول؟ ألا وإن الحق مع علي وشيعته. العلامة الرابعة قتل النفس الزكية. النفس الزكية شخص محدد وشخص معين في الروايات، لا يمكن تطبيقه على عناوين مختلفة ومتعددة. النفس الزكية شاب في مقتبل عمره يبعثه الإمام الحج إلى أهل مكة داعيا لهم إلى نصرته، فيذبحونه بين الركن والمقام، فإذا ذبح يكون القيام الموعود بعد ذبحه بخمسة عشر ليلة فقط. العلامة الخامسة الخسف في البيداء، عندما تأتي جيوش السفياني إلى المدينة من أجل أن تغتال الإمام عليه السلام، يخرج الإمام من المدينة قاصدا مكة و ويتبعه جيش السفياني، فتنشق الأرض الصحراء ما بين مكة والمدينة، وتبتلع السفياني بجيشه، وذلك هو الخسف في البيداء. هذه علامات خمس حتمية لظهور الإمام عليه السلام. لا تقبل التلبيس ولا تقبل التحريف. إذن المعرفة الثالثة التي نحتاجها معرفة علامات ظهوره. المعرفة الرابعة التي نحتاج إليها معرفة صفات أنصاره. كيف هي صفات أنصار الإمام الحجة؟ نحن الآن الذين ننتمي له وندعي الولاء له، لابد أن نعرض أنفسنا على صفات أنصاره لنجد هل أن صفات الأنصار موجودة عندنا، حتى نبشر أنفسنا بأننا إن شاء الله ممن سيحظى بنصرته ولقائه، أم أن صفات أنصاره لا وجود لها عندنا فنحتاج أن نوجدها وأن نتلبس بها. صفات أنصار الإمام ما هي؟ أنا أذكر لكم ثلاث صفات وصفاتهم كثيرة. الصفة الأولى أنصار الإمام حسينيون يذوبون عشقا في الحسين، حياتهم الحسين، مماتهم الحسين، شرابهم الحسين، طعامهم الحسين. الإمام الصادق يتحدث عنهم فيقول شعارهم يا لثأرات الحسين، يحملون جرح الحسين في قلوبهم، يحملون مأساة الحسين بين حناياهم. وكم هو الفرق شاسع بين أنصار الحسين، بين أنصار الإمام وبين أولئك الذين يطعنون في شعائر الحسين، ويطعنون في البكاء على الحسين، ويطعنون في الدمعة على الحسين، ويطعنون في إقامة العزاء على الحسين باسم التشيع، يدعون الانتماء للحسين وهم يطعنون في الحسين. أول صفة يتميز بها أنصار الإمام الحجة أنهم حسينيون. الصفة الثانية لأنصار الإمام الحجة، عجل الله فرجه وجعلنا منهم إن شاء الله تعالى، الصفة الثانية لهم أنهم متعلقون بكل شيء يربطهم بالإمام. الإمام الصادق يتحدث عنهم يقول يتمسحون بسرج فرسه. لما نجي الإمام هكذا يصنعون، يتمسحون بسرج فرسه يطلبون بذلك البركة. فقط لأن سرج الفرس قد لامس جسد الإمام عليه السلام يحتضنونه ويتمسحون به ويتبركون به، كل ما يمت إلى الإمام بصلة يحاولون أن يتبركوا بالإمام وبآثاره. وكم هو الفرق شاسع بين هؤلاء وبين من يدعي من الشيعة بأننا لماذا نقبل أضرحة الأئمة؟ ما هي الفائدة من تقبيل أضرحة الأئمة؟ أضرحة الأئمة ما هي إلا مجرد حديث، ما هي الفائدة من تقبيله؟ أو بين من يقول لماذا أنتم تتبركون، لماذا الشيعة يصرون على توزيع قطع من القماش قد مسحوا بها أضرحة أئمتهم؟ إلى هذا الحد نحن نبقى متخلفين، إلى هذا الحد نحن نبقى متخلفين، نتبرك بقماش جيء به لنا من ها هنا وها هنا. يعيبون على من يتبرك بمنبر الحسين ويعيبون على من يتبرك بآثار الحسين، مع أن أنصار الإمام الحجة من صفاتهم أنهم يتبركون بكل ما يمت إلى إمامهم بصلة. الصفة الثالثة من صفات أنصار الإمام الحجة ما يتحدث عنها أمير المؤمنين فيقول: رهبان في الليل وليوف في النهار. أنصار الإمام الحجة هم الذين جعلوا الليل مطيتهم لمناجاة الله. أنصار الإمام الحجة هم الذين يلتذون بالأسحار لمناجاة الله. أنصار الإمام الحجة هم الذين يلتذون إلى نعمة العيون وهدأة الأبصار. كم مرة نحن نصلي صلاة الليل؟ كم مرة نحن نقوم الليل ونناجي ربنا إذا هدأت العيون ونامت الأبصار؟ أنصار الإمام الحجة هكذا رهبان في الليل، عبادتهم في الأسحار، وليوث في النهار. فلنقارن بين صفاتنا وبين صفات أنصاره لنعرف أننا هل هيأنا أنفسنا لنصرته أم لا. إذا معرفة إمام الزمان نحتاج إليها في جوانب أربعة: معرفة ولادته، ومعرفة خصوصياته، ومعرفة علامات ظهوره، ومعرفة صفات أنصاره. جعلنا الله وإياكم من العارفين به صلوات الله وسلامه عليه. النقطة الثالثة والأخيرة أتعرض لها باختصار هي بيان ثمرات المعرفة. الإنسان الذي يعرف إمام الزمان ويتوغل في معرفة الإمام عليه السلام ومعرفة ما يرتبط به صلوات الله وسلامه عليه، هذه المعرفة عندما يعمقها الإنسان في قلبه يعمق معرفته بالإمام المهدي عجل الله فرجه، هذه المعرفة تترك ثمار ثلاث. الثمرة الأولى الشعور برقابة الإمام المهدي. نحن نعلم بأن الإمام المهدي شاهد على أفعالنا وعلى تصرفاتنا وعلى أعمالنا، لكن هذا مجرد اعتقاد باطني قد لا نلمس له أثرا في واقعنا. الإمام الرضا يقول: إنا معاشر الأئمة تعرض علينا أعمال شيعتنا صباحا ومساء، كل أعمالنا، كل أفعالنا، كل تصرفاتنا تعرض على إمام الزمان وهو الشاهد عليها بين يدي الله يوم القيامة. هذا اعتقاد نعتقده، ولكن هل نشعر بالرقابة الدائمة للإمام عليه السلام علينا؟ أنا عندما أريد أن أأتي إلى الحسينية هل أشعر بأن الإمام يراقب مجيئي إلى الحسينية؟ الآن عندما أريد أن أخرج من الحسينية إلى أن أريد إلى أين أريد أذهب، هل أشعر بأن الإمام سيراقب خروجي من الحسينية إلى مكان ذهابي؟ هنالك بعض الأشخاص يعيشون رقابة الإمام بصورة دائمة، لذلك لا يتصرفون تصرفا إلا وكأن الإمام يراقبهم فيتصرفون التصرف الذي يرضي الإمام. هذا من أين يأتي؟ الشعور بالرقابة الدائمة من الإمام. إذا حاول الإنسان أن يتعمق في معرفته،
أنت عندما تريد أن تتعرف على إنسان، إذا أعجبك إنسان، إذا أعجبك إنسان معين وأحببت التعرف على خصوصياته وصرت تلاحظ جميع ما يرتبط به تريد أن تتعرف عليه، يبقى معك هذا الإنسان حاضرا في وجدانك بصورة مستمرة. إذا أحببت الإنسان وتعلقت به وأردت أن تتعرف على جميع أموره يبقى معك حاضرا في وجدانك. كذلك الإمام المهدي، إذا أحب الإنسان أن يتعرف على كل خصوصياته وكل ما يرتبط به يبقى يعيشه معه بصورة دائمة ومستمرة. إذا الشعور بالرقابة الدائمة ثمر من ثمار المعرفة. الثمرة الثانية من ثمار المعرفة التوسل به إلى الله. نحن عندنا الآلاف من المشاكل، وكثيرا ما نلجأ في علاج مشاكلنا إلى حلول من ها هنا وها هنا، ولا نفكر في اللجوء إلى الإمام الحجة عجل الله فرجه. إذا انسدت علينا الأبواب، انسدت علينا السبل، انسدت علينا المنافذ ولم ينفعنا أحد، حينئذ جئنا وتباكينا على أعتاب الإمام وعلى أعتاب الأئمة الطاهرين، مع أن الإمام الحجة، أنت تقرأ دعاء الندبة ماذا يقول؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين الوجه الذي يتوجه إليه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ لاحظوا يا إخوان الدعاء ماذا يقول؟ أين وجه الله الذي يتوجه إليه الأولياء؟ الأولياء جمع محلى بالألف واللام، فيشمل كل ولي لله، كان هذا الولي نبيا أم كان هذا الولي ملكا أم كان هذا الولي رسولا، كل ولي إذا أراد أن يتوجه إلى الله وإذا أراد أن يقضي حاجته يتوجه له بصاحب العصر والزمان. ولكن نحن قد جفيناه، نلجأ إلى الأسباب الظاهرية ونتوسل بالأسباب الظاهرية. إذا انسدت علينا الأبواب آخر الأمر، آخر المطاف، نقول ليس لنا إلا صاحب العصر. العارفون، العاشقون، المتعلقون بالإمام المهدي أول من يلجؤون إليه هو الإمام المهدي، أول من يتوسلون به هو الإمام المهدي، أول من يفكرون به هو الإمام المهدي. هكذا ينبغي أن تكون علاقتنا بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الثمرة الثالثة من ثمار المعرفة والثمرة الأخيرة من ثمار المعرفة الإلحاح في الدعاء له. نحن ندعو للإمام، لكن بعضنا قد يدعو للإمام في الأسبوع مرة، وبعضنا قد يدعو للإمام في الشهر مرة، والبعض منا قد يدعو للإمام في السنة مرة إذا سمع دعاء للإمام يدعو، وإلا فهو لا يفكر في الدعاء له. وأما العارفون بالإمام الذين يعرفون بأن الإمام ولي نعمتهم وأنه ما من نعمة ينعم بها علينا إلا ببركته صلوات الله وسلامه عليه، وعن طريقه هو ولي نعمتنا ورب نعمتنا وهو واسطة فيض الله لولانا إنا غير مهملين لمراعاتكم. يقول صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا شيعته: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولانا لاصطدمكم الأعداء ونزلت بكم اللهواء. إذا ولي النعمة وصاحب الفضل علينا هو الإمام عليه السلام، ولكننا إذا ندعونا ندعو لأنفسنا وندعو لأقاربنا وندعو لأحبائنا ولا نفكر في الدعاء للإمام، نتصدق بصورة دائمة عن أنفسنا ونتصدق عن أولادنا، ولكن لا نفكر أن نجعل جزءا من هذه الصدقة للإمام حتى يدفع الله عنا ببركته صلوات الله وسلامه عليه. العارفون صدقاتهم دعواتهم لا تفتتح إلا بالإمام المهدي، عبادتهم لا تفتتح إلا بالإمام المهدي، لأنهم يجدون بأن هذا هو أقل حقوق الإمام عليه السلام. أقل الحقوق يا إخوان أن نذكر الإمام بالدعاء في كل يوم ولو مرة واحد. أقل حقوق إمام زماننا علينا الذي نعيش تحت ظله وتحت بركته وتحت أثيائه أن نتصدق عنه ولو في الأسبوع مرة، هذا أقل حقوقه حتى يشملنا ببعض لطفه ورحمته. وهنا أنا أنبهكم على أمرين: الأمر الأول، نحن نكثر من الدعاء للإمام بالدعاء المعروف: اللهم كن لوليك الحجة، ولكن قراءتنا لهذا الدعاء قراءة ناقصة. قراءتنا لهذا الدعاء غالبا ما تكون قراءة ناقصة، وهذا ما نبه عليه بعض الأولياء العارفين. لماذا قراءة ناقصة؟ لأنه على خلاف الرواية. الرواية تقول: فقل بعد الحمد والصلاة على النبي اللهم كن لوليك، فأنت عندما تأتي بهذا الدعاء بغير الحمد وبغير الصلاة على النبي أتيت بجزء وتركت جزءا، فيكون دعاؤك ناقصا. لذلك العلماء العارفون يركزون على ضرورة البدء بالبسملة ثم الحمدلة ثم الصلاة على النبي وآله ثم الدعاء. هذا أولا. تنبيه ثاني: العلماء العارفون أيضا بالإمام عليه السلام وبشؤونه وحقوقه يركزون على أن الصلوات على محمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم ينبغي أن تختم بقول الإنسان: وعجل فرجهم، حتى تكون صلاته ممزوجة بالدعاء لإمام الزمان. بل بعض علمائنا يقول: الصلاة البتراء لها معنيين. المعنى الأول التي تكون بدون ذكر مآل محمد كما عليه غيرنا، والثانية التي تكون بدون ذكر الإمام صاحب الزمان. يقول: الصلاة حتى تكون كاملة ينبغي أن تقترن بالدعاء بالفرج لإمام الزمان، فيقول الإنسان: اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ونحن هذه الليلة نعيش ليلة الإمام المهدي، ليلة الجمعة، وليلة الجمعة ليلته كما أن يوم الجمعة يومه صلوات الله وسلامه عليه، وهي أيضا ليلة مصيبته. فلا بأس أن نرفع أيدينا متضرعين إلى الله بحفظه ونصرته وتأييده، لعله يشملنا وينظر إلينا بعين الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم كن
لوليك حجة للحسن صلواتك عليه وعلى آله
في هذه الساعة
وفي كل ساعة
وليا وبمقدار دعائك للإمام تحظى على دعواته. كلما أكثرت من الدعاء له كلما حظوت بالكثير من دعواته صلوات الله وسلامه عليه. وبمقدار ما ينفتح قلبك له بمقدار ما تشرق عليك أشعة شمسه صلوات الله وسلامه عليه. الذين تعلقوا به تعلق بهم، والذين ارتبطوا به ارتبط بهم. السيد الحلي، السيد حيدر الحلي أعلى الله مقامه، الذي ذاب عشقا وولها في الإمام المهدي، فكان ينشد القصائد الولائية في الإمام المهدي عجل الله فرجه، ويبطن تلك القصائد الآهات والآلام والأشجان التي يبثها لإمامه. هذا السيد المبارك كما ارتبط بالإمام، الإمام ارتبط به. هو يقول: لما كتبت قصيدتي العينية في الحسين التي يقول فيها: الله يا حامي الشريعة أتقر وهي كذا مروعة، كم ذا القرود. سيدي سيدي كم ذا القعود ودينكم هدمت. مو بس دينكم، مراقلكم، قبابكم، الليلة قبة أبيك الإمام العسكري مهزومة، الليلة مرقد أبيك الإمام العسكري وجدك الإمام الهادي لا أحد يستطيع أن يصل إليهما، سرداب غيبتك مهدوم. كم ذا القعود ودينكم هدم، قواعده الرفيعة تنعي فروع أصوله، وأصوله تنعى فروعا. يقول السيد الحلي: كتبتها ونمت في اليوم الثاني خرجت في الصباح وإذا برجل يقول: يا سيد حيدر، أنشدني قصيدتك العينية في الحسين. يقول السيد الحيني: أنا لم ألتفت بأنني لم أطلع أحدا على تلك القصيدة، فكيف اطلع عليها هذا؟ يقول: لم ألتفت للأمر، بدأت أنشده حتى وصلت إلى قولي: ماذا يريد؟ سيدي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعتك؟ سيدي أكو واقعة أعظم من واقعة كربلاء؟ أكو مصيبة أعظم من قتل جدك الحسين؟ يقول: لما وصلت إلى هذا البيت وضع رأسه بين ركبتيه وصار يبكي وأنا أنشده: ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين؟ وليلى أم الأكبر امرأة مسكونة وهذا ولد شبيه رسول الله، اش تتوقع منها المرأة؟ بقت معلقة تنظر إلى وجه الحسين. إذا رأت وجه الحسين إذا رأت وجه الحسين استبشر، علمت بأن ولدها انتصر. وإذا رأت وجه الحسين تغير، علمت بأن ولدها في مكروه. ليلى تنظر وإذا وجه الحسين قد تغير، صاير أبو علي اللي جاري. قال: لا يا ليلى لا تخافي، ولكن برز إليه من يخاف عليه من، وماذا أصنع؟ قال: اذهبي خيمتك وانشري شعرك واطلبي من ربك، فلقد سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. وأقبلت ليلى إلى الخيمة. يا أرباب الحوائج، يا أرباب الحوائج، هذه لحظة استجابة الدعاء. توجهوا إلى الله بحوائجكم، فلنذهب جميعا جميعا مع ليلى الى خيمتها وندعو بدعائها. وراحت الخامتها الغريبة
استطاع ان يودعه امام النساء. يا علي
الأكبر إلى المعركة وهو يقول: أنا علي بن الحسين بن علي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، والله لا يحكم فينا ابن الدعي تدروا الكون شاب جزان وسيوب أرماحون بالوسهام وحسوب، والله ما رجف قلبه من الخوف ولا وجه من شراقة غير تموج الخيل من يقبل عد يعني يعني تموج الخيل انقطع وصالك بسيفة يا علي يا علي من قطع وصالك بسيفة بعدك على الدنيا العفا فرجع أكبر يا نور العين أو حتى بوم ويا ويا يا ابن شغول العمتا يا علي يا ابن شغول العمتا ويا ويا أكبر يا نور قوم العزيز تغمضي عيناه يا ليل وعن حرة الغبرة المدلل
المدينة يا عزيزي مني وزيزي